وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذه الحلقة قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. مشاهدي الكرام، إن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمراد بالقول قول القلب، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فقولنا الإيمان قول وعمل، المراد بالقول قول القلب، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، وقول اللسان وهو الإقرار المعبر عما في القلب المصدق له. والمراد بالعمل عمل القلب من نحو الإحسان والتقوى والإنابة والخشية والمحبة والرغبة والرهبة ونحو ذلك من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح من نحو الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه إذا أمر عباده المؤمنين أو نهاهم قدم بين يدي الأمر والنهي النداء عليهم بلقب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فقولك آمنت بالله يقتضي ويستلزم أن تسمع وتطيع لله عز وجل في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، وأن يكون ذلك على سبيل السرعة بلا تباطؤ ولا تخاذل ولا تقاعد. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، لازم تقف في انتباه، تقطع كل الشواغل والعلائق والقواطع التي تقطع الفه، وتقبل على ربك وتسمع ماذا بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة، ولا فلاح ولا نجاح إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والأمر بالطاعة نهي عن المعصية، فإذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فقد أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. وكما وعد الله تبارك وتعالى على الطاعة بالفوز العظيم، فقد توعد على المعصية بالعذاب المهين. قال تعالى تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وطاعة العبد المؤمن لربه عز وجل تتحقق بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فمتى امتثل المؤمن أمر الله تبارك وتعالى في كل شيء ففعله، وامتثل النهي عن كل شيء فتركه، فقد أطاع الله ورسوله. والمعصية تكون بترك الأمر وبارتكاب النهي، فمن ترك ما به الله أمر وفعل ما نهى عنه وزجر فقد عصى الله ورسوله. فعلينا جميعا أن نوطن أنفسنا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر كل الحذر من مخالفة الأمر. فإن الله تبارك وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما أمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أتبع ذلك بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وأول ما يتبادر إلى الذهن من هذا النهي أن عدم الطاعة تبطل الأعمال، أن المعصية تبطل الأعمال. فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حتى يتقبل الله صالح أعمالكم ويثيبكم عليها، ولا تبطلوا أعمالكم وتضيعوا ثوابها وأجرها بمعصية الله ورسوله. ولكن بالتفصيل لا تبطلوا أعمالكم، هذا النهي يشمل لا تبطلوا الإيمان بالكفر، ولا تبطلوا الأعمال الصالحة بالفاسدة، ولا تبطلوا الحسنات بالسيئات. لا تبطلوا الإيمان بالكفر، لا ترتدوا عن دينكم، ولا تنقصوا على أعقابكم. فإن من ارتد بعد إيمان فقد حبط عمله وخسر الدنيا والآخرة. وإن مات على هذا ولم يعد إلى الإيمان فهو خالد مخلد في النار. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وما قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولقد خاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا تبطلوا أعمالكم يدخل في هذا النهي، لا تبطلوا إيمانكم بالكفر، لا ترتدوا على أدباركم، لا ترجعوا عن دينكم، اثبتوا، عضوا على الدين بالنواجذ، اثبتوا على الإيمان حتى تلقوا الله تبارك وتعالى. فبذلك وصى الله سبحانه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا استقرأنا النصوص القرآنية والنبوية وجدنا فيها الكثير والكثير مما يبطل الأعمال، فمن مبطلات الأعمال الرياء. الرياء أن يعمل الإنسان العمل الصالح لا لوجه الله، وإنما يعمله يرائي به الناس، يحب أن يرى الناس صلاته، يحب أن يرى الناس صدقته، يحب أن يرى الناس جهاده، يحب أن يرى الناس شجاعته، يحب أن يرى الناس أنه يغدو ويروح في المساجد وينتقل في البلاد من بلد إلى بلد يعلم الناس، فهو يتعب في هذه الأعمال، ولكن الدافع له هو أن يراه الناس غاديا رائحا في طاعة الله عز وجل. فهذا الرياء من محبطات الأعمال، من محبطات الأجر والثواب. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في خطاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه في أمر عباد المؤمنين: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأعلمنا في كتابه أنه أمر السابقين قبلنا أيضا بإخلاص الدين لله، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، لا يقبل الشركة لأنه ليس له شريك. فمن عمل عملا جعل لله تبارك وتعالى فيه شريكا لغنى الله سبحانه وتعالى يستغني عن نصيبه في هذا العمل ويتركه لمن جعله شريكا له. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فالرياء من محبطات الأعمال، ولذلك ذم الله تبارك وتعالى الذين يراءون بصلاتهم، فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الذين هم يراءون أي يراءون الناس بالصلاة، يغدون ويروحون إلى المسجد من أجل أن يراهم الناس، ومن أجل أن يسمعوا منهم كلمة طيبة وكلمة مدح وثناء أنهم من أهل المساجد ومن أهل الجماعة. والمراءاة بالصلاة إنما هي دأب المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك كان المنافقون يتخلفون عن الجماعة في وقت الظلمة حيث لا يراهم الناس، كانوا يتخلفون عن المساجد في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنهما يكونان في وقت الظلمة ولا يرى أحد جليسا ولا يعرفه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا الراكعين الساجدين المصلين العابدين أهل المساجد الذين تراهم من الظهر إلى العشاء في المسجد، أما في الفجر فتفتقدهم ولا تراهم، وليس للمسجد أو للمساجد منهم نصيب في صلاة الفجر. يا إخوتاه يا معشر المصلين، نحن نخاطب المصلين لا نخاطب غير المصلين، نخاطب المصلين الذين هم على صلواتهم يحافظون، أربع صلوات في الجماعة: ظهر عصر مغرب، فين الفجر؟ نيام نيام. النوم عن صلاة الفجر كبيرة من الكبائر، ينبغي للمؤمنين أن يحذروها، وينبغي للمؤمنين أن يعمروا مساجد الله في صلاة الفجر، وينبغي لكل مؤمن أن يحذر من التخلف عن صلاة الفجر حتى لا يتشبه بالمنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن الرياء من محبطات الأعمال، وقد ذم الله تبارك وتعالى المصلين الذين يراؤون بصلاتهم. فالحذر كل الحذر من أن ترائي بعملك أو تسمع به حتى لا يحبط عملك ولا يضيع أجرك وثوابك. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: عالم وشهيد ورجل جواد كريم. يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: فماذا عملت فيها؟ يقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد خيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ثم يؤتى بالشهيد الذي سقط قتيلا في أرض المعركة، يؤتى به فيعرف الله نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيه؟ يقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، لتنال وسام الجمهورية من الدرجة الأولى. هكذا قاتلت، هكذا كانت نيتك، إنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ثم يؤتى بالجواد الكريم المعطاء السخي ذي اليد الطولة في الإنفاق، فيعرف نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرد نوايانا له سبحانه، وأن يجعل أعمالنا كلها سرها وعلانيتها خالصة لوجه الكريم، وأن نكون كما قال الله تعالى عن الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالرياء من مبطلات الأعمال ومحبطات الأجر والثواب. ومنها المن، المن بالعطية، المن بالهبة، المن بالصدقة، المن بالمساعدة تقدمها لمحتاج، المن بقضاء الحاجة لذي الحاجة، المن بالصدقة، المن بالهبة، المن بالعطية، المن بالحاجة قضيتها لأخيك. هذا المن عمل سيء يفسد العمل الصالح ويحبط أجره وثوابه. فإن الله تبارك وتعالى أمر بالصدقة ورغب فيها وحث عليها ووعد عليها أجرا كبيرا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم. وبين سبحانه وتعالى قدر هذا التضعيف فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولكن تضعيف الأجر والثواب على الصدقة متوقف على صدق النية وإخلاص القلب لله سبحانه وتعالى في هذه الصدقة، أنه ما أراد بهذه الصدقة إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد الإخلاص في إخراجها وابتغاء وجه الله بها لا يمن على من تصدق عليه ويؤذيه بأنه أعطاه وأعطاه وأعطاه. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا شرط الإخلاص، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمن على من أعطوه أو لا يمن على من أعطاه ولا يؤذيه في غيابه ولا في حضوره بأن يقول للناس أعطيت فلانا كذا وكذا، جاءني بالأمس فلان وأعطيت وتصدقت عليه، لا، لا يمن عليه هو في وجهه ولا يؤذيه في غيابه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أبا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن إبطال ثواب صدقاتهم بالمن والأذى، وضرب لذلك مثلا لعلهم يتفكرون، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا الذي يتصدق ولا يخلص النية لله، أو يتصدق ثم يمن على متصدق عليه، هذا مثله كمثل إنسان غير خبير بطبيعة الأرض الزراعية، رأى صحراء مترامية أمامه أرضا واسعة وظاهرها تراب، فظنها أرضا صالحة للزراعة، فرمى البذرة فيها بغزارة وكثرة كثيرة جدا، وجلس ينتظر أن يجني من هذه البذور ويحصد منها، وما هي إلا أيام حتى نزل المطر فغسل هذا التراب، فظهرت الأرض التي تحت التراب وأنها أرض صخرة صماء لا تصلح للزراعة. كذلك الذي ينفق ماله رئاء وسمعة، أو ينفق ثم يمن ويؤذي المتصدق عليه، فهو يظن أنه بذلك يجد ثواب ذلك عند الله يوم القيامة، فإذا جاء لم يجد عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب شيئا. فالرياء من محبطات الأعمال، والمن بالصدقة بالهبة بالهدية بقضاء الحاجة بالمساعدة أيضا يبطل الأجر والثواب. ومن مبطلات الأعمال ومحبطات الأجر والثواب عقوق الوالدين. عقوق الوالدين عمل سيء يفسد العمل الصالح ويحبط أجره وثوابه. لقد أمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما، وقرن الأمر بذلك بالأمر بعبادته وحده لا شريك له في أكثر من آية. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم نهى سبحانه وتعالى عن عقوق الوالدين فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وهذا كناية عن أدنى العقوق، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالبر والإحسان، ونهى عن العقوق والإساءة إلى الوالدين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وهو عمل سيء يفسد العمل الصالح ويحبط أجره وثوابه. فمهما اجتهد الإنسان في الصالحات لا تقبل منه ولا يثاب عليها إذا كان عاقا لوالديه. مهما كان عمل الإنسان كثيرا، إلا أنه إذا كان عاقا لوالديه فعمل الصالح الكثير هذا مردود عليه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ففي الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الخمسة وصمت الشهر وأديت زكاة مالي وحججت إن استطعت أين أنا؟ لو أديت أركان الإسلام الخمس أين أنا وما هو أجلي وثوابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. فهذا الاستثناء إلا أن يعق والديه أفاد أن الصلوات الخمس والصيام الشهر وإيتاء الزكاة والحج لا ينفع ذلك صاحبه إذا كان عاقا لوالديه، لأن العقوق من أكبر الكبائر التي يحبط بها الأجر والثواب. الرياء، المن، عقوق الوالدين. ومن محبطات الأعمال أيضا إيذاء الجار، إيذاء الجيران، سوء معاملة الجار لجيرانه من محبطات الأعمال ومبطلات أجرها وثوابها. فإن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بالإحسان إلى الجيران، قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فالإحسان إلى الجيران عنوان الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وأذية الجار عنوان ضعف الإيمان أو فقدانه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فإيذاء الجار وسوء معاملته من الأعمال السيئة الفاسدة التي تبطل الأجر والثواب وتحبط الأعمال. وفي الحديث قيل يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. قيل يا رسول الله وفلانة تذكر في الناس من قلة صلاتها وصيامها وتتصدق بالأقط، والأقط اللبن المجمد، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. ومن الجدير بالذكر أن كثرة الصلاة والصيام والصدقة وقلتها المقصود بها النوافل، الكثرة والقلة هنا في النوافل. الفروض خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة، صيام رمضان على كل مسلم ومسلمة. فالفلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها وفلانة تذكر من قلة ذلك، المراد في النوافل. فالمرأة الأولى امرأة مجتهدة في نوافل العبادات، تصلي نوافل بالليل وبالنهار، وتصوم نوافل كثيرة، وتتصدق كثيرة، ولكنها امرأة سيئة الخلق، بذيئة اللسان، سليطة اللسان، سيئة المعاملة للجيران، فقال هي في النار، هي في النار. ما أغنى عنها كثرة عملها الصالح. وأما الثانية فامرأة مقتصدة ليس لها همة في الاجتهاد في نوافل العبادات من صلاة وصيام وصلاة، امرأة مقتصدة محافظة على الفرائض، وإن صلت النوافل لا بأس، وإن لم صلى وإن لم وإن تركتها لا بأس، لكن امرأة حسنة الأخلاق، حسنة المعاملة، عذبة اللسان، لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. فإذا الجيران عمل سيء يفسد العمل الصالح ويحبط أجره وثوابه. فعلى كل جار أن يتقي الله في جاره وأن يحسن معاملته، فجارك أقرب، قد يكون أقرب إليك من أبويك ومن إخوتك وأعمامك وأهلك، قد لا تكون بين أهلك وعشيرتك، قد تسكن في مكان بعيد، فجارك أقرب إليك من أهلك كلهم، هو الذي يغيثك إذا استغثته وينصرك إذا استنصرته، فأنزل جارك منزلته واعرف له قدره، واستجب لله سبحانه وتعالى حيث وصاك بالإحسان إليه، وإياك وإيذاء الجار، وإياك وسوء معاملة الجار، فإن ذلك يحبط الأعمال. ومن محبطات الأعمال ومبطلات الأجر والثواب سوء الخلق. إن الإسلام اهتم بمكارم الأخلاق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق ويأمر بها. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
والله يا شيخ انا جاي لي شغل في مكتبه، المكتبه دي تابعه يعني لدين المسيحيه، انا اصلا مسلم يعني، فانا شغلي هيبقى في المكتبه دي عباره عن ان انا هصور مخططات، المخططات دي تابعه للدين المسيحي يعني، ده شغلي كله في المكتبه، المكتبه دي بره مصر طبعا يعني مش هنا، فانا عايز اعرف بس هل التصوير اللي انا هصوره لحضرتك تصوير على كاميرا، الكاميرا دي مش هتطبع ورا، الكاميرا دي هتحط الصور دي على الكمبيوتر، يعني كل شغلي ان انا هبعت للمكتبه دي الصور دي عن طريق الانترنت.
طيب اتفضل بارك الله فيك.
فهل الشغل ده جائز يعني ام في مشكله؟
اسمع الجواب بارك الله فيك. هل يجوز لك ان تصور كتب بدعه، كتب بدعه من اهل الاسلام ولكن كتب بدعه، هل يجوز لك ان تصور كتب البدعه وتروجها وتعمل على انتشارها؟ الجواب لا، فما سالت عنه من باب اولى يكون منهيا عنه. الاسلام اهتم بمكارم الاخلاق واعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحه: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق ويأمر بها ويرغب فيها ببيان فضلها. يسأل صلى الله عليه وسلم يوما عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فيقول: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ هسأل حضرتك سؤال بس بعد إذنك جاوب عليا بعد ما أقفل عشان أسمعه كويس.
تفضلي.
لحضرتك دلوقتي انا واحده صاحبتي زوجها قال لها انت طالق وهي حائط, وهو كان عارف ان الطلقه اي وقت الحيض ما بتحسبش, فقالها لها وهو فيته تهديد وان هي مش هتحسب. المهم راحوا دار الافتاء قالوا لهم لا ما تحسبش, دم النفاس هو اللي بيتحسب فيه الطلاق. بعد كده جه وهي برضو حائط تاني راح قال لها بنفس كده انت طالق, عشان برضو كتهديد ان الحيض عليها وانها مش هتقع. دلوقتي قال لها مرتين, هل الطلقتين دول وقعوا؟ هو ما كانش فيه طلاق, هو عارف ان الطلاق في الحيض ما بيقعش.
انتهى.
هل دلوقتي الطلقتين دول وقعوا ولا ما وقعوش؟
انتهى سؤالك.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشاهدي الكرام, دار الإفتاء عندنا مرجعية إسلامية معتمدة عندنا, وقولها مقبول على العين والرأس. فأيما مسلم ذهب إلى دار الإفتاء وسألها في مسألة في الأحوال الشخصية في الطلاق أو في غير ذلك, فعليه أن يعمل بما أفتوه ولا يسأل بعد ذلك. فهم مرجعيتنا التي نرجع إليها, وفقنا الله وإياكم. المسؤول عنه ذكر أنه سأل عن مرة واحدة ولم يسأل عن الثانية, فننصحه بمرة ثانية أن يعاود دار الإفتاء ليسألها عن طلقته الثانية. نعم. أي نعم. يبدو أن الخط انقطع. أي نعم. أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك.
اللهم امين واياكم.
يقول الله سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات.
نعم.
اليس من كان له عقوق ويعق والديه, هل هذه الحسنات تذهب ذلك العقوق؟ هذا سؤال, ونرجو من فضيلتكم زيارتنا الى مدينتنا اسوان, وجزاكم الله خيرا.
واياكم ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير. اذا ابتلي الرجل او ابتلي الانسان رجلا كان امراه بعقوق والديه, ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة, فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له, والتوبة تهدم ما كان قبلها. فإذا كان أبواه على قيد الحياة وقد علم أن عقوقهما من الكبائر وتاب إلى الله, فعليه بقى أن يبدل سيئة العقوق بحسنة البر, ويغتنم الفرصة وما أحياء ببرهما والإحسان إليهما, وأن يعوضهما عما سبق منهما العقوق. وعلى ذلك ينطبق الآية التي سألت عنها وذكرتها, إن الحسنات يذهبن السيئات. أعود فأقول أيها الأحبة, حسن الخلق أمر مهم جدا في الإسلام, حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه, وبين إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من سوء الخلق, ويبين أنه يفسد العمل الصالح ويحبط أجره وثوابه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول, وإياك وسوء الخلق, فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق, فإنه لا يهدي لأحسنها إلا, وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا. ومن مبطلات الأعمال ومحبطات الأجر والثواب ترك صلاة العصر. ترك صلاة العصر, إن الصلاة هي عمود الدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس, وخصص العصر بالتأكيد, فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن علي رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب, شغلونا يعني المشركين الذين جاءوا بالأحزاب وحاصروا المدينة, شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فالصلاة الوسطى التي خصها الله تبارك وتعالى بالأمر بالمحافظة عليها من بين الصلاة الخمس هي صلاة العصر، وإنما خصها الله تبارك وتعالى بالأمر لمزيد اعتناء بها وبيان عظيم فضلها وشرفها وعظيم أجرها وثوابها. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فيجب علينا أن نحافظ على صلاة الفجر في الجماعة، كما يجب علينا أن نحافظ على صلاة العصر في الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون بصلاة العصر في الجماعة أو حتى يخرج وقتها بمغيب الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالحذر كل الحذر من ترك صلاة العصر بنوم أو انشغال عنها بأي عمل حتى يخرج وقتها. ومن مبطلات الأعمال ومحبطات الأجر والثواب سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليحترم ويوقر ويعزر. قال: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فيجب علينا أن نقدر نبينا حق قدره، وأن نعزره وأن نحترمه وأن نحترم سنته، ولا نسمح لأي أحد أن يسيء إليه مهما كان. فسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إن صدر من مؤمن فقد حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي لا تجهروا لرسول الله بالقول كما يجهر بعضكم لبعض لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، يعني قعد كم يوم ما يشوفوش، فقال سأل عنه: أين ثابت؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك خبرا، أسأل عليه وأشوفه بليش ليه. فأتاه فوجده في بيت منكسا رأسه يبكي، فقال: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله فهو من أهل النار. وكان رضي الله عنه رجل جهور الصوت، طبيعي صوته عالي، يعني أما يتكلم طبيعي صوته ما يعرفش يتكلم بالراحة، صوته عالي بطبيعة الحال. فلما نزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم، ظن أنها نزلت فيه، فدخل بيته وأغلق بابه وجلس يبكي خوفا على حبوط عمله. فلما عرف صاحبه أمره وأتى النبي صلى الله وسلم أخبره بما كان منه وبما قال له، فقال النبي صلى الله وسلم: اذهب إليه فقل له لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون أن تحبط أعمالهم بأي عمل أو بأي سبب من الأسباب التي ذكرناها وغيرها. وخوف المؤمن من أن يحبط عمله هذا من الإيمان. ولذلك بوّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الله تبارك وتعالى مدح المؤمنين بقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. فالمؤمن دائما خائف وجل، يتقرب إلى الله بما يحب ويرجو الله أن يتقبل، هو خائف أن يحبط عمله ويبطل أجر وثوابه. إذا علمنا هذا فإننا نقول إن محبطات الأعمال قسمان: الأول ما يبطل الإيمان وهو الكفر، فإذا بطل الإيمان بالكفر فقد حبط العمل كله وخسر الأبعد في الدنيا والآخرة، وإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. وأما مبطلات الأعمال سوى الكفر فإن أصحابها توزن أعمالهم يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه دخل الجنة مع أول الداخلين، ومن خفت موازينه فأمره إلى الله رب العالمين، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا برحمته، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فالحذر كل الحذر من الكفر بعد الإيمان، والحذر كل الحذر من الأعمال السيئة الفاسدة التي تحبط ثواب وأجر صالح الأعمال، ونحرص جميعا على صالح الأعمال، ونردد على أسماع والأذهان قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله مفتوح.